صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. كيف يصحو لما تقول النواحي من سقته الهموم أنكد راحي وغزته عساكر الكفر حتى أفرغ قلبه من الأفراح. كيف تهني لي الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دامل جراحي بأبي من شرى لقاء حسين بفراق النفوس وال أرواح. وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنابل وقفة الأشباح. فوقوه بيض الظبا بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباحي أدركوا بالحسين أكبر عيد فغداوا في من الطفوف أضايا بأبي الوارد حوض المنايا يوم ذيد عن الفرات المبايا. يسوع حمر ثياب طرزتهن سافحات الرياح لما أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا. تحفظ تحفظ الأبيات بالأمس كانوا معي واليوم قد رح وخلفوني بأرض الطف حيرة يا عاذلي اتركوا ما عندكم ودعوا أبكي على من بقلبي حبهم طبعوا ساروا وعي الناظر طيبا كرام منعوا نذر على يا لئن عادوا وإن رج لا أزرع إن طريق الطاف ريحان. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة فيها بحوث مهمة للحديث. البحث الأول: ما معنى الرشد؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده. الرشد هو وضوح الهدف ووضوح الطريق ومعرفة الحق من الباطل، وطبيعي هذا هدف كل إنسان يسعى للوصول إليه. كل واحد يتمنى أن لا تختلط الأوراق عنده، يعرف الحق، يعرف الهدف، لأن الإنسان يسعى إلى أن يصل إلى أهدافه. تمام. الإنسان في هذه الحياة يسعى للوصول إلى هدف يقرب من الله تبارك وتعالى. الرشد حالة الوصول إلى معرفة الحق ومعرفة الحقيقة ووصول الإنسان إلى هدفه وكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني تبينت الحقائق من الضلال، عرف الحق من الباطل بواسطة الأدلة التي أقامها القرآن الكريم على لسان النبي المصطفى محمد وآل محمد. آية أخرى: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. القرآن يهدي المن إلى معرفة الحق، إلى معرفة الهدف الأسمى، الهدف الأكمل. الإنسان إذا توصل إلى معرفة الحق أن هذا حق وأن هذا باطل وهو عاقل، شيختار يختار طريق الحق متمام، وينطلق من هذا الهدف إلى أعماله الأخرى. إبراهيم الخليل وصل إلى هذه المرحلة اليقينية وعرف الحق وعرف الباطل، لذلك انطلق إلى قومه إلى أصحابه، لأن الإنسان الرشيد يؤثر أثره في المجتمع، ولا بد للمجتمع من إنسان رشيد يوجه إلى الصلاح. شاف إبراهيم الخليل أن قوم يعبدون الأصنام من دون الله، قال لأبيه وقومه، أبيه يعني عمه، العرب يطلقون كلمة أب على العم، قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ طبيعي بعد ما وصل إلى معرفة الحق والباطل انطلق إلى العمل، انطلق إلى الميدان، فإجى يتحدى قومه: أنكم على ضلال، أن هذه الأصنام التي تعبد من دون الله لا تضر ولا لا تنفع بل تضر. هذه الأصنام اتحداها إبراهيم لأنه وصل إلى هذه الحقيقة. لكن جواب أولئك الجهلاء ما هو؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. احنا شفنا آباءنا واحنا على سيرة الآباء، ما يصير الإنسان يقتفي سيرة الآباء والأجداد حتى وإن كانوا على خطأ. من حق الإنسان أن يسير على سيرة أبيه وجده وقبيلته وأسرته إذا كانت السيرة صحيحة، أما إذا كانت السيرة غلط، إذا كانت السيرة باطل، هم يقتدي يعني بآباء أو أجداده؟ أم لابد أن يبرأ، لأن الدين العلاقة مع الله ليس فيها مجاملة. قال: أنتم، إبراهيم جوابه، وآباؤكم لفي ضلال مبين. هم أنتم وهم الآباء في ضلال مبين. وبدأ إبراهيم سلام الله عليه الحملة التي قام بها، كسر الأصنام وواصل العمل إلى النفس الأخير. شوف هنا بعد أن تبين له الرشد وتبين له الحق كالشمس في رابعة النهار، انطلق في أعماله التربوية والهداية للأمة إلى النفس الأخير، غير آبه بكل ما قاموا به من أعمال ضده. تعرض إلى النار، تعرض إلى الإحراق، تعرض إلى الشتائم، تعرض ما تعرض، ولكنه في سبيل أداء الرسالة الإلهية لا يبالي بذلك أبدا. زين، هاي النقطة الأولى والبحث الأول، عرفنا الرشد. نجي إلى البحث الثاني، الرشد اللي نسعى له، هل هو أمر غريزي بالإنسان أم أنه أمر مكتسب، يعني الإنسان يتعلمه؟ طبيعي الرشد في الإنسان كما يقول الشيخ المطهري رحمه الله هو أمر اكتسابي. ليش؟ لأن الحيوان باعتبار فاقد للعقل الموجود عند الإنسان، الله تبارك وتعالى أعطى للحيوان مقدار من الإدراك، مقدار من الرشد أعطى للحيوان حتى يدبر حياته، يدبر أموره، حتى الكون يسير نحو النظام الأفضل. ولذا نلاحظ عالم الحيوان دليل على القدرة الإلهية، يعني الإنسان لو يجي يتأمل ويفكر ويطالع عن هذا العالم الغريب يزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى. شوف مثلا خلية النحل، النحل هذا المخلوق العجيب الذي ألهمه الله كيف يدبر حياته. هذه خلية الناحل، النحل تبني مساكنها بشكل دقيق، خلايا سداسية الأضلاع، الأبعاد متساوية، الزوايا متساوية، نظام دقيق. توظف مجموعة من النحل تخرج خارج الخلية، تروح تبحث عن الورد، وين أكو ورد موجود، وظيفتها هذه هو فقط، تبحث عن الورد، ترجع تبلغ اللي شغلهن شنو، يرحن يمتصن الرحيق. تروح مجموعة، الله تبارك وتعالى ذكر هذا في القرآن، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم اسلكي سبل ربك ذللا. لاحظ الطريق الذي رسمه الله تبارك وتعالى باعتبار هذه المخلوقات لا تملك العقل الذي يملكه الإنسان. فهداها فزرع عندها مقدارا من الرشد حتى تدبر شنو، تدبر أمورها. أما الإنسان، إنسان الله أعطاه العقل، هذا العقل الجوهري، هذا العقل الثمين الذي وهبه الله للإنسان وفضله به على وكرمه على سائر المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بأي شيء الله كرمنا؟ بأي شيء كرمنا؟ أعطانا الجوهر العظيم العقل، بك أثيب وبك أعاقب. أيها الإنسان، الله انطاك عقل، هذا العقل وسخر لك كل شيء. ما في السماء مسخر لنا، ما في الأرض مسخر لنا، الحيوانات مسخرة لنا، كل شيء في هذا الوجود مسخر للإنسان. إنسان عليه أن يستغل عقله، يشغل عقله ويصل إلى مرحلة الرشد. إذا وصل إلى هذه المرحلة استطاع أن يبني الحياة، واستطاع أن يقيم حضارة، هذه الحضارة الإنسانية التي الآن افتح عينيك على الدنيا، ماذا ترى؟ ترى الإبداع، ترى الصناعة، ترى الاكتشافات، الاختراعات التي توصل إليها الإنسان بعقله. إذن الرشد عند الإنسان اكتسابي. منين يكتسب الإنسان؟ يكتسب أولا من الأسرة. الأسرة مقدار الرشد اللي عندها تتحلى بالرشد، راح وين؟ يأثر على أبنائها. ثم يكتسب الرشد من المجتمع اللي يعيش به، إذا المجتمع رشيد راح يأثر على أبنائه، من المدرسة. ولذلك لابد أن يختار الإنسان الأسرة الناجحة، يعني الزوجة الناجحة، الزوجة اللي تتحلى بمواصفات، والزوجة أيضا لابد أن تختار الزوج الذي يتحلى بمواصفات إيمانية. كذلك لما أنا أريد أخلي ابني بمدرسة، لابد أن أختار لشنو، المدرسة المربية، المدرسة الناجحة، المدرسة اللي تربي ابني، اللي تنطي علم وثقافة وأدب وتربية إلى آخره. المحيط أيضا له أثر. زين، نجي الآن إلى أقسام الرشد، البحث الثالث، أقسام الرشد، وهنا لابد من الالتفات. الرشد ينقسم إلى قسمين، أكو رشد فردي ورشد اجتماعي. رشد الفردي رشد الإنسان، رشد الاجتماعي لا، الرشد اللي يتمثل بالمجتمع بأجمعه. الرشد الفردي تارة عند الفقهاء، انتم ملاحظين الفقهاء لما يجون الى بعض الحالات ما يشترطون فقط البلوغ، وانما يشترطون اضافة الى البلوغ الرشد. مثلا اذا واحد مربي له يتيم، واليتيم عنده أموال، افرض مات أبوه وترك له ثروة وعمره سنتين ثلاثة مثلا، جابه واحد تكفله، كفالة اليتيم فيها ثواب عظيم، تكفله والأموال أيضا صارت عنده، إلى أن وصل إلى مرحلة البلوغ. لما وصل إلى مرحلة البلوغ يسلم هذا الكافل، يسلم الأموال إليه؟ الجواب لا، فقهاء يقولون لا، لأن هذا فيه نص قرآني. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني البلوغ لوحده لا يكفي، بل إذا وصل ذلك اليتيم إلى مرحلة الرشد حينئذ تأخذ أمواله تنطيه هي. شنو يعني مرحلة الرشد؟ مرحلة الرشد أن هذا اليتيم يستطيع أن يضع الأموال في مواضعها، أن يضع الأمور في مواضعها، لأنه أكو واحد تنطيه أموال يروح يشرب بها خمر، اللي يشرب الخمر هذا رشيد لو سفيه، شو تسميه؟ سفيه. ليش؟ لأن هذا يأخذ المال وين يصرفه؟ يصرفه في مجال أولا لا أكو بنفع لنفسه ولا لعائلته ولا لصحته ولا لمجتمعه. هذا الإنسان الذي يشرب الخمر، ولذلك يعبرون عن شارب الخمر بأنه سفيه، لأنه يأخذ المال ويبذره يصرفه في الموقع غير المناسب، بل يتلف ذلك المال ويعود بالضرر عليه وعلى أسرته وعلى مجتمعه. مثلا الولد والبنت، طبيعي الولد والبنت للأب الولاية عليهما، وإذا ما كل أب الجد، مو تمام؟ الولاية للأب والجد على الولد وعلى البنت، لكن إذا وصلوا إلى سن البلوغ هل تنتهي الولاية؟ الجواب لا، بل إذا وصلوا إلى مرحلة الرشد، يعني صار نضج عندهم، يعني الولد يعرف شلون يدير حياته ويعلم أين يضع نفسه، ويعرف مثلا يعرف الزواج شنو، يعرف الأسرة شنو، يعرف الحياة شنو، يعرف التجارة شنو، يعرف الإدارة الاقتصادية شنو. فإذا وصل إلى مرحلة الرشد حينئذ الولاية تنتهي. نعم في البنت الباكر بعض العلماء يقولون عند الزواج لا بد من الاستئذان حتى ولو كانت البنت شنو رشيدة. فإذا البلوغ إلى مرحلة الرشد تارة نفس سن البلوغ الشرعي الجسدي، البلوغ يعني إذا أكمل 15 سنة ربما ما بعد ما صاير رشيد، ربما مثلا قبل أن يصير 15 سنة محيط وأسرة ناجحة فيصير رشيد. فإذا الوصول إلى مرحلة البلوغ الجسدي هذا وحده لا يكفي، بل لا بد من الوصول إلى مرحلة الرشد الفكري، الرشد العقلي، أن الإنسان يستطيع أن يضع الأمور في مواضعها. لما تسلم أموال واحد، تسلم أموال مثلا تقول له يا بهاي 10,000 دولار تعال أنت افتح لك معمل، تجد واحد مثلا هاي الأموال ينميها ويطورها، تمر عليها سنة وإذا صايرة 20، تمر سنتين صايرة 30، يعني عنده شنو؟ يعني عنده نضج، عنده رشد. يجي واحد ثاني لا تطيع 10,000 ورا شهر يقول لك والله خسرتهن هاي 10,000. شلون خسرتهن؟ أنت غير تراجع وضعك، غير تضبط أمورك، ما عنده نضج إداري. فإذا الرشد الفردي يتحلى به الإنسان لوحده. نجي إلى الفرد أو الرشد الاجتماعي. الرشد الاجتماعي تارة يعني مجتمع بأجمعه يكون رشيد، يعني مثلا مجتمع الشارقة مجتمع رشيد، أو مثلا القبيلة المعينة تكون هذه القبيلة رشيدة، أو البيت المعروف المعين يكون ذلك البيت رشيد. شنو علامات المجتمع الرشيد، البيت الرشيد، القبيلة الرشيدة؟ ما هي علامات ذلك الرشد الاجتماعي؟ خلينا نعرفها، وإذا ما موجودة نحاول أن نطبقها. مو تمام؟ إحنا في هذه المدرسة المباركة علينا أن نتعلم، علينا أن نستفيد. أول ميزة، أول صفة من صفات المجتمع الرشيد شنو؟ اهتمامه بالعلم. هاي أول صفة، اهتمامه بالعلم، اهتمامه بالثقافة. يعني الإنسان هو إذا ما يحمل مقدار من الثقافة والعلم شنو قيمته؟ متمام؟ فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. العلم على كل المستويات، العلم اللي فيه فائدة، علم الطب، علم الهندسة، علم الفيزياء، العلم في الحوزة العلمية، العلم الديني، العلم الإلهي، العلوم الأخرى. الإسلام يشجع على أن يتعلم الإنسان ما شاء من العلوم النافعة، لأن بالعلم تسود الحضارة، بالعلم يرقى المجتمع ويرقى الإنسان. أما إذا المجتمع توجه إلى أعمال أخرى مو يم العلم، توجه إلى أفكار وأعمال وتوجهات أخرى بعيدا عن العلم، يصير ذلك المجتمع رشيد؟ إذا كان المجتمع أبناء مشغولون بمراقبة المسلسلات نافعة وغير النافعة، وتشفتوا قبل فترة مسلسلات التركية إش قد أخذت مأخذها من الشارع، الشارع العربي، ها إش قد أخذت مأخذها. مو بعض الأحيان ربما لا تجد حركة في الشوارع، حركة فيها ازدحام كالمعهود. لماذا؟ لأن الفيلم الفلاني بادي. إش قد تأثروا الأبناء، إش قد تأثرن الفتيات بهذه الحملات الهادفة للقضاء على الثقافة الإسلامية والعربية. تحولت هاي الأفلام والمسلسلات إلى محط اهتمام، إلى صور. أنا واحد جاب لي بطانية، وإذا الصورة اللي على البطانية صورة فلان وفلانة، تعرفوهم ربما. قلت له شنو هاي؟ قال والله ما أدري، هاي اشتريتها من السوق أنا. شلون تحولت إلى صورة تدخل في بيتي وتدخل في بيتك؟ هو هذا الغزو الثقافي المعادي. احنا شلون نواجهه؟ المسلسل الهادف انظر اليه، المسلسل الهادف خصص له وقت، لكن اما تجعل كل وقتك مسلسلات، هذا موت للعقلية الإنسانية وموت للمجتمع. لاحظ اكو بعضهم عنده اهتمام بكرة القدم مثلا، مباريات، إذا أكو مباريات يعوف درسه، يعوف صلاته، خصوصا إذا مباريات مهمة، يعوف المحاضرة، يعوف المسجد، يعوف الأعمال الاجتماعية. شنو؟ أكو مباريات مهمة، الإنسان يحب المباريات، أنا أحب المباريات، لكن مو على حساب مبادئي وعلى حساب عملي وأخصص كل وقتي لرؤية المباريات. لا يا أخي، خلي وقت معين وخلي ساعات معينة للثقافة. شوف يعني أنت الآن، إحنا إلى أين وصلنا؟ إلى أي مستوى؟ تجي إلى بعض المطارات تشوف الشاب الأوروبي ينتظر الرحلة، وأكو بعد وقت مثلا ساعة، فاتح لكتاب، مثل كتاب قصة، كتاب علمي، كتاب مثلا فيه ثقافة، يطالع. أما تجي لجماعتنا بيد الجوال النقال ويطلع وين ماكو رسوم، وين ماكو ألعاب، وين ماكو كذا، عيونه رايحة ويبذل جهد فتساعة إلى أن يصيحون بالسماعة يلا تفضلوا للرحلة، سكر التليفون وراح صعد. تمام يا مو تمام؟ أين الاهتمام بالعلم؟ أين الاهتمام بالثقافة؟ أين الاهتمام بالمعارف الثقافة التي يحتاج إليها مجتمعنا، خصوصا المجتمع المسلم؟ الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: لو جيء لي بشاب لم يتفقه بالدين لأدبته بصوتي هذا.
الإسلام يريد من عندنا علم، يريد ثقافة. أول الآيات التي نزلت على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، تشير إلى العلم. ديننا دين علم، ديننا مو دين جماد، ديننا لا تحول إلى دين خرافة، ديننا لا تحول إلى دين أسطورة، ديننا لا تحول إلى منامات وأطياف وخزعبلات وفد أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ديننا دين الثقافة والفكر. أهل البيت حملت مشروع حضاري للأمة. أهل البيت عليهم السلام نقلونا إلى أجواء المعرفة والثقافة في كل المجالات العلمية، في مجال الكيمياء، في مجال الحديث، في مجال التفسير، في مجال الطب، في مجال الآداب، في كل المعارف. فإذا أول ميزة من مزايا المجتمع الرشيد فيما إذا كان يشجع أبناءه على طلب العلم والمعرفة في كل المستويات، في كل المجالات النافعة للإنسانية. والعلم الديني هو أفضل تلك العلوم. هذا واحد. اثنين، المجتمع الرشيد اللي يحث أبنائه على التمسك بدينه، التمسك بأخلاقه، والتمسك بالقيم. المجتمع اللي تعرفه هذا مجتمع رشيد، اللي أبنائه ملتزمون بالدين، ملتزمون بالمحافظة على الصلاة، ملتزمون بالمحافظة على صيام شهر رمضان، يبحثون عن مسائل الدين. وطبيعي المجتمع متى ما فقد هذه الخاصية صار مجتمع غير رشيد. ولذلك لوط عليه السلام نبي الله لما جاءه أبناء مجتمعه وهم يرتكبون الفاحشة شنو قال؟ ماذا عبر؟ قال: أليس منكم رجل رشيد؟ مجتمع كله يرتكب الفاحشة، ما بيفد واحد رشيد يصحح الأخطاء، صحح المفاهيم. يا أخي الدين أعز شيء عند الإنسان هو دينه. الدين عند المؤمن أعز شيء عند الإنسان هو الدين. ليش أعز شيء عند الإنسان الدين؟ لأن الدين هو وياك، وهو ينقلك إلى الحياة الأبدية. أنت عايش 70 سنة فقط؟ أنت تريد تعيش 80 سنة فقط، 100 سنة؟ أم تريد تحظى بالنعيم والفوز في ذلك اليوم العظيم الخالد إلى ملايين السنين؟ وأن الآخرة لهي الحيوان، يعني دار الحياة التي لا موت فيها. تريد تعيش هاي الحياة الأبدية؟ شلون تعيش الحياة الأبدية؟ أنت تريد تعيش وتترك أثر بالمجتمع، للأمة، بالدين، بالالتزام الديني، بتعلم مسائل الحلال والحرام. هاي فرصة. سماحة الشيخ عبد الحسين الله يحفظه يوميا يصرف وقت معين لتعليم المسائل الشرعية. احنا شلون نهتم بديننا؟ يعني اجيب لي ورقة وقلم وياي. اكو بعض المسائل مهمة، اكو بعض المسائل ضرورية، محل ابتلاء تتعرض إلها ايها الانسان المسلم. اكتبها، دونها حتى تحافظ عليه، حتى ما تنساها. وهاي فرصة، ربما هذه الفرصة لا تتكرر لك، الظروف ما تنعرف. تمام، باكر انت سافرت، بكرة انت انشغلت، رحت الى مكان اخر. فالانسان المؤمن المتدين الملتزم هو الذي يحافظ على دينه. شوف يا اخي، عمر ابن سعد هذا الرجل، أبو سعد ابن أبي وقاص، من الأوائل الذين دخلوا في الإسلام، بس لكن سبحان الله مو قياس. عمر ابن سعد رجل أيضا كبير، يعني مو شاب، حتى نقول مثلا نزوة شبابية، لكن سوء العاقبة. هذا الرجل بعث خلف عبيد الله بن زياد، قال له تخرج إلى حرب الحسين عليه السلام. قال له اش تنطيني؟ قال له أنطيك ملك الري وجرجان. ملك الري يعني طهران الآن الموجودة. قال له مو الحسين ابن علي ابن فاطمة، قتال حرام، قتال ما يجوز شرعا، هذا ابن بنت رسول الله، هذا الذي قال فيه النبي حسين مني وأنا من حسين. قال له على كل تطلع يوم ما تطلع؟ قال له انطيني مهلة أفكر. راح أي واحد يستشيره يقول له لا تبتلي بدم أبي عبد الله الحسين، قطرة من دم الحسين هذه القطرة لو شارك فيها نصف أهل الأرض لعذبهم الله، كل أهل الأرض لعذبهم الله، لكن الدنيا حليت الدنيا بأعينهم وراقهم زبرجها كما يقول أمير المؤمنين. بعدين وصل إلى أي قرار؟ ما نام ذيك الليلة، ذيك الليلة أبدا ما نام، أفكر في أمري وإني لحائر، أفكر في نفسي على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي أمرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين بن عمي والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عيني. وصل إلى قرار الأخير، وهذا ترى هذه المحطة كل واحد يمر بيها، كل واحد يمر بيها. تجيك صفقة تجارية لكن أكو بيها حرام، أنت شو تسوي؟ صفقة تجارية هاي أكو بيها مليون درهم ربح بس أكو حرام، ترى أكو بيها أفرض مثلا لحم ميتة، شو تسوي هنا؟ ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ تروح بهذا الطريق وتروح بهذا الطريق؟ هنا موقف مثل عمر بن سعد قد يتكرر عند كل إنسان، عندي وعندك. لاحظ، اجى الى عبيد الله بن زياد وبعدين وافق وراح شارك في قتل الامام ابي عبد الله الحسين، فخسر الدنيا والاخره، لا دنيا لا ري ولا غير ري ولا اخره. الحر مر بنفس الموقف وفي تلك النقطه الحرجه، ولكنه اختار شنو؟ والله لا اختار على الجنه شيئا ولو بقتلتي. لاحظ الإنسان يا أخي، دين أهم شيء، الدين. الإمام الحسين لم يقتل إلا ليحافظ على الدين، ونحن لم نحضر هنا إلا لكي نحافظ على ديننا ونقوي ديننا ونربط ديننا بهؤلاء الأبطال الحسين وآل الحسين وأصحاب الحسين عليهم السلام. اللهم صل على النقطة الثالثة أو الميزة الثالثة للمجتمع الرشيد، ولا تنسى ميزة الثالثة، المجتمع الرشيد من علاماته ومن مزاياه أنه يشجع الطاقات الموجودة عنده. المجتمع مجموعة من الأفراد، مو تمام؟ والأفراد بعضهم يمتلك مواهب، أكو واحد عنده موهبة الشعر. المجتمع الرشيد اللي ينمي هذه القابلية عند أبنائه، تعال أنت عندك قابلية أدبية شعر، تعال وظف شعرك للمناسبات، المناسبات الاجتماعية، المناسبات الدينية، المناسبات الثقافية. واحد مثلا عنده موهبة الرسم، تعال أنت ننمي نهيئ لك ما تحتاج. واحد عنده مثلا موهبة الخطابة، واحد عنده موهبة قراءة القرآن، عنده اهتمامات في الطب، عنده اهتمامات في معارف ومجالات أخرى، نجيب هؤلاء نشجعهم نهيئ لهم ما يحتاجون إليه. حينئذ لما نهتم بأبنائنا، ذولا ثروة، مو تمام؟ ذولا ثروة. قيمة المجتمع بأبنائه بالنوابغ. يعني أنا الأمة الإسلامية بيش يعني بيش أقيمها؟ أقيمها بالحجاج ابن يوسف الثقفي؟ ها؟ أقيمها بشمر ابن الجوشن؟ أقيمها بيزيد ابن معاوية؟ أم أقيمها بالرجال الصالحين بالنافعين، مو تمام؟ بالنوابغ بأصحاب المواهب. فالمجتمع الرشيد، ولذلك تلاحظ الأئمة عليهم السلام، كل إمام عنده أكو نخبة، أكو عنده نخبة، الإمام علي عنده نخبة، الإمام الصادق عنده نخبة، كل الأئمة عندهم نخب مقربون، هؤلاء يهتمون بهم لأنهم طاقات وقابليات. رابعا وأخيرا، المجتمع الرشيد اللي يهتم بتراثه، يهتم بماضيه، يهتم برموزه، متمام؟ أكو أسماء لوامع رموز إسلامية عندنا، المفروض نعلم أبنائنا نحفظهم هذه الأسماء، نتحدث عن هذه الأسماء. يا أخي أنت عندك تاريخ إسلامي حافل بالعطاء، ماذا قدم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؟ لازم أنا يعني أعلم أولادي، أعلم أبنائي. ماذا فعل محمد ابن أبي بكر من عطاء؟ هذا الرجل كيف يحمل من الصفات؟ هذا لازم أنا ما أنساها، هذه الرموز أنا لازم ما أنساها، لأن الأمة التي تنسى رموزها ولا تهتم بتراثها تموت. الآن تعال اسأل بعض الشباب، تقول له أنت هم تعرف أسماء للفلاسفة؟ يقول لك إيه، بالله عدد لي. يقول لك ديكارت، هذا واحد مو تمام، فلان وفلان وفلان، يعدد لك الأسماء الغربية. قل له زين أنت ما عندك فلاسفة مسلمين؟ صدر المتألهين هذا وين تخليه؟ ما تعرفه، ما قاري عنه، ما مار بيك أصلا اسمه. لما مثلا تقرأ عن العلامة الطباطبائي صاحب الميزان، هذا الإنسان العظيم، أنت أيها الشاب ما قارئ مثلا عن الأطباء الإسلاميين؟ إحنا عندنا تراث في الطب، في الرياضيات، في الطب، في الرياضيات، في الفلسفة، بالفكر الإسلامي، عندنا رموز، عندنا أئمة، عندنا صحابة، عندنا مثقفون، عندنا رواد، عندنا علماء أغنوا المكتبة الإسلامية، هؤلاء رموز. غير لا أقل، أحفظ لكم رمز، أنصار الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، أنصار الإمام الحسين 70 واحد تقريبا، هذا العدد إشقد نحفظ من أسمائهم؟ أبناءنا إشقد يعرفون؟ بناتنا إشقد تعرف من الأسماء؟ المعروف حبيب ابن مظاهر متمام، الحر ابن يزيد الرياحي، أما البقية بقية الرموز ماذا نعرف عنهم؟ علينا أن نقرأ عن رموزنا، نقرأ عن حياة الأئمة عليهم السلام، نقرأ عن أنصار الإمام الحسين، كتاب للإمام شمس الدين الشيخ محمد مهدي شمس الدين الله يرحمه، كتاب عن أنصار الحسين بلغة معاصرة، بمنهجية كاملة، بفكر النير. أقرأ هذا الكتاب، أقرأ عن أنصار الإمام الحسين، كتاب الشيخ محمد السماوي في أنصار الإمام الحسين، أتعرف عليهم، أتعرف عن تراثهم، لأن الحاضر يحتاج أن نربطه بالماضي. وتمام، حبيب ابن مظاهر رضوان الله عليه يقول الشيخ الكشي رحمة الله عليه، يقول في يوم من الأيام اجى حبيب ابن مظاهر بالكوفة إلى حي بني أسد، راكب على الفرس، واجى ميثم التمار، هؤلاء الرموز العظيمة اللي تخرجوا من مدارس أولياء الله تبارك وتعالى، إجا ميثم التمار على فرس، وإجا حبيب ابن مظاهر أيضا على فرس، التقيا في حي بني أسد، أكو جماعة قاعدين من بني أسد يسمعون الكلام. التفت حبيب ابن مظاهر قال يا ميثم كأني برجل أصلع. ميثم التمار كان أصلع وضخم البطن ويبيع البطيخ، كأني برجل، الحبيب يقول كأني برجل أصلع ضخم البطن يبيع البطيخ عند دار الرزق، يصلب في حب أهل البيت على خشبه وتبقر بطنه. بنو أسد يسمعون. ميثم التمار التفت للحبيب قال يا حبيب وكأني برجل أحمر، راح ينتصفات حبيب ابن مظاهر، كأني برجل أحمر له ضفيرتان يقتل بين يدي ابن بنت نبي الله، ويؤتى برأسه ويطاف به في الأزقة والشوارع ها هنا، يعني بالكوفة. بنو أسد يسمعون هاي لغة ما عهديها، حبيب الشي يتكلم، ميثم التمار الشي يتكلم، شوف هؤلاء النخب، هؤلاء الرموز، هؤلاء لا نستغرب لأنهم درسوا عند من؟ درسوا عند الإمام علي بن أبي طالب. الإمام علي من؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها. هسه واحد يجي يقول لي يا أبا هذا غيب، أقول الله سبحانه وتعالى يقول ولا يظهر على غيبه إلا من ارتضاه. الغيب نافذة إلهية، الله يفتحها للقلوب اللي عندها استعداد. الخضر منين للعلوم الغيبية؟ من أين اطلع عليها؟ عيسى ابن مريم من أين اطلع على الأمور الغيبية؟ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يعني أنا قاعد هنا وأقول لك إيش عندك أنت بالبيت كذا وكذا وكذا، من أين له هذا العلم الغيبي؟ هذا فتحت له نافذة من الله لأن قلبه ورقة بيضاء. فذولا قاعدين بنو أسد سمعوا حبيب، سمعوا ميثم التمار، ثم افترقا. حبيب راح منا وميثم التمار راح منا. اجى رشيد الهجري، سامعين برشيد الهجري رضوان الله عليه؟ اجى الى حي بني اسد، سال: ما شفتوا ميثم التمار؟ ما شفتوا حبيب ابن مظاهر؟ قالوا له: والله الان كانوا هنا وتكلم بكلام مبين هذان الرجلان يكذبان. قالهم ايش قالوا؟ قالوا له: يا أبا هذا قال كذا وذاك قال كذا. ميثم يقول للحبيب: كأني برجل أحمر له ضفيرتان يقتل في سبيل ابن بنت نبيه، في سبيل الله على يد ابن بنت نبيه، ويؤتى برأسه يطاف به في هذا المكان بالأزقة والشوارع. قال رشيد رحم الله حبيب: لقد نسي شيء. أكو شيء نسى حبيب ما قاله، أو ميثم نسى ما قاله. قال له: شنو ذلك الشيء اللي نسى ميثم ما قاله؟ قال: ويزاد. شوف هذا شقد عنده دقة، هذا مطلع أكثر من ميثم التمار. قال: ويزاد في عطاء، يقول يزاد في عطاء من يأتي بذلك الرأس 100 درهم. بنو أسد قالوا: والله هذا أكذبهما، احنا ذولاك ما صدقنا، تبين هذا أضرب. يقول: لا، اللي يجيب الرأس ينطوه بعد زيادة 100 درهم. مرت الأيام، أمير المؤمنين هاي المدرسة العظيمة: إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حمله، يعني لو وجدت متلقي، لو وجدت الأذن الصاغية وقع كل ما أخبروا به. جاءت قضية كربلاء، أنصار أبي عبد الله، إحنا أيضا أنصار الحسين، وحقك إحنا أنصار الحسين. هذولاك شافوا الإمام الحسين ونصروه، إحنا ما شايفيه مو تمام، إحنا شايفيه بقلوبنا بأرواحنا، وإحنا أنصاره وإحنا أحبابه. أكو شباب الآن واقفين بالشارع ينظمون السير، ينظمون حركة الناس الرجال، أكو نساء يشاركن بالتنظيم، جزاهم الله خير يا ليتني كنت معهم بهذه الخدمة العظيمة الجليلة. أنصار الإمام الحسين تدري ايش قد لهم شأن وعظمة؟ يقف الإمام جعفر الصادق على تلك القبور يعلمنا، يخاطبهم: بأبي أنتم وأمي، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. احنا الآن خلينا ناخذ عينات، أنا ودي أقرأ عن كل أصحاب الإمام الحسين ولكن الوقت لا يسع. خلينا ناخذ عينات وأسألك الدعاء، وهاي الليالي العظيمة بعدها ليالي الدمعة والعبرة والعبرة. من هؤلاء الأنصار اذكرنا حبيب، خلي أول ما نبدأ بحبيب ابن مظاهر. حبيب من زعماء الكوفة طبعا، وبعض أصحاب الحسين زعماء أمثال زهير ابن القين وأمثال هاني ابن عروة، هؤلاء الأبطال. زهير حبيب كان وين؟ بالكوفة، لأنه الكوفة ضربت بطوق حصار، ما في واحد يخرج، واللي يدخل إلى الكوفة أيضا يتعرض إلى المساءلة والتفتيش. الحبيب عند زوجته أم القاسم، نامت بالليل ورأت مجلس فيه نساء، امرأة وقور، امرأة عظيمة. سألت: من هذه المرأة العظيمة؟ قالوا: هذه فاطمة الزهراء. هذه فاطمة الزهراء سلام الله عليها. تقول: ذهبت لأسلم عليها. قالت: من أنت أم القاسم؟ قلت: بلى. قالت: أنت زوجة حبيب ابن مظاهر؟ قالت: بلى سيدتي. قالت: قولي لحبيب أما آن له أن يخضب شيبته من دمه الطاهر. وانتبهت من النوم وإذا بها تبكي، شايفة الزهراء، ها أم الحسين أم الحسن. جاءها حبيب: يا أم القاسم، لا أبكى الله عينيك، مما البكاء؟ قالت: الرؤيا التي رأيتها تسلم عليك فاطمة الزهراء. أخذ يبكي حبيب، قال: الآن يأتيني رسول الحسين. هو حاول أن يخرج من الكوفة لكن ما تمكن، ينتظر اللحظة اللي يطلع بيها من الكوفة، وإذا بالباب تطرق، وإذا برسول الحسين قدم لرسالة الحبيب، فتحها وضعها على عينيه: من الحسين بن علي إلى حبيبه حبيب، إذا أردت الحياة الأبدية السرمدية فانصرنا فنحن في كربلاء، لا ناصر لنا ولا معين. لبيك جميعا، لبيك سيدي يا أبا عبد الله، إن لم يجبك بدني عند استغاثتك فقد أجابك سمعي وقلبي وكل جوارحي. حبيب ابن مظاهر تهيأ، قال للغلام: اخرج انت اولا، خذ ناقتي معك وانا الحقك بالليل حتى نكون بعيدين عن الاعين. اجى العبد مع الناقة الى ان وصل الى حدود الكوفة وينتظر سيده حبيب ان يأتي. اتأخر عليه حبيب ينتظر الفرصة، إلى أن دنا من الغلام سمعه يخاطب الناقة الفرس: والله لئن لم يأتي إلي حبيب لأمتطين ظهرك وأمضي لنصرة أبي عبد الله الحسين. سمع حبيب قال: سيدي، هؤلاء ناس بسطاء يحبون أن يكونوا معك. ثم قال له: ارجع بارك الله فيك. قال: سيدي، أتذهب إلى الجنة وأمضي إلى النار؟ لا والله، حتى يختلط دمي بدمك أقبل إلى كربلاء بشق الأنفس. الحسين في كربلاء وزع الرايات 12 راية، هذه راية لفلان وهاي راية لفلان، وبقت وحدة. قالوا له أبا عبد الله: المن هاي الراية؟ قال: سيأتي صاحبها. وإذا بقادم قد أقبل، الحسين ينظر ينتظر أحدها، وإذا به قد استبشر. أبا عبد الله: استبشرت. قال: قوموا واستقبلوا حبيب. يا هلا بذيك الشمايل يوم طبوا كربلاء، طلع يا عباس البطل وأولاد أخوه يستقبله، مرحبا يقل الشهيد، وزينب تقل هلا. أقبل إلى الحسين وقع على يديه يقبلهما، ناوله الراية. قال: سيدي أبا عبد الله، ائذن لي لأسلم على العقيلة زينب. يعرف زينب هاي بنت أمير المؤمنين. أقبل إلى خيمة العقيلة، وقف، قال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، أنا خادمكم حبيب ابن مظاهر. أقبلت زينب مؤتزرة بأزار أمها الزهراء، وقفت على باب الخيمة: هلا هلا بينا يا حبيب. يا أهل الشيم هذا محلك، يا يوم للمازمة تذخر هممكم، ولترضون بالذلة ولما جاء الدور إلى حبيب برز إلى الأعداء قاتل قتال الأبطال ثم رجع إلى الإمام الحسين عليه السلام. نظر إلى الحسين وإذا بي يبكي، قال حبيب أتذكرت أولادك؟ اذكرت أهلك؟ قال أبا عبد الله استبدلت بأهلي أهلا وهو أنتم، واستبدلت بأولادي أولادك أبا عبد الله. قال له إذن لماذا تبكي؟ شوف حبيب لمن يبكي. قال سيدي أبكتني تلك الواقفة. نظر الحسين وإذا بها العقيلة زينب، قال لماذا أبكتك العقيلة زينب؟ قال تذكرت قول أمير المؤمنين آه لوجدك يا زينب كأني بكي على بعير ضالع ورأس الحسين أمامك. يا لو أنك يا خويا تشوف حالي، على رأس الرمح رأسك قبالي، ولكل من شافني الحال بجالي. يقولون ولما قتل حبيب ابن مظاهر هد مقتله الحسين. هاي عبارة المؤرخين. وخلينا ننتقل إلى باقي بعض أصحاب نماذج وأسألك الدعاء. من هؤلاء شوف برز الشيخ الكبير والشاب والصغير كلهم يقولون أرواحنا فداء للدين ولأبي عبد الله. برز واحد اسمه أنس ابن الحرث الكاهلي. تدري ايش قد عمره؟ عمره أكثر من 90 سنة، من أصحاب رسول الله. يقول أنا كنت مع النبي في يوم من الأيام والحسين صغير في حجره يقبله، قلت يا رسول الله أتحبه؟ قال نعم يا أنس، وستدركه إذا أدركته فجاهد بين يديه. 90 سنة، أصحاب المقاتل يقولون لما أقبل للقتال المنظر مال أبكى الإمام الحسين، المنظر الصورة كيف حينما أقبل إلى أبي عبد الله. أولا كان شاد عيونه بالعصابة لأن حواجبه نازل على عيونه شادهن بعصابه، شاد البطن أيضا حتى يتقوى، يجر سيفه جرا. إجا وصل إلى الإمام الحسين قال يا شيخ رحمك الله، برز قاتل بقتال الإيمان بقوة الإيمان، قتل من الأعداء عدد ثم وقع إلى الأرض شهيدا. مسلم ابن عوسجة لما وقع على أرض الفداء والبطولة، طبعا الإمام الحسين يأتي إليهم واحد واحد، إجا الحسين ووقف على جثمان مسلم ابن عوسجة. حبيب قبل أن يقتل قال له يا مسلم لولا أني أعلم أني بالأثر لأحببت أن توصيني بما يهمك. قال لا أوصيك بأهلي ولا بأولادي ولا ببيتي، أوصيك بهذا الغريب خيرا. يا أبا عبد الله بعد نماذج. أكو شاب اسمه وهب ابن حباب، هذا الرجل كان مسيحي وأسلم وإجى إلى معركة كربلاء وصار لشهر متزوج. قالت له أمه بني وهب أتنظر إلى الشهداء يتسابقون؟ بني بيض وجهي أمام فاطمة الزهراء، أبرز إلى أرض المعركة. برز وهب قاتل قتال الأبطال، قطعت يمينه، أقبل إلى أمه قال أماه أوفيت؟ قالت لا يا ولدي، حتى تقتل كملها بالشهادة. قامت زوجته تعلقت بي، قالت يا وهاب أنا حديثة عهد وياك، صار شهر تزوجنا، يا وهاب اكتفي بهذا بقطع اليد. أمة نادي يا وهب افلت من يدها وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. ذهب إلى المعركة طوعا وقاتل، قطعت يده الشمال، بينما لاحظ بينما هو يقاتل وإذا بي يسمع صوت امرأة من ورائه تنادي يا وهب قاتل دون الطيبين. التفت وإذا بها زوجته، قال أمة الله قبل قليل تمنعينني والآن تقاتلين معي. قالت يا وهب لا تلمني، إن واعية الحسين نواعية الحسين كسرت قلبي، نظرت إليه ينادي لا ناصر لي ولا معين. هاي المرأة هكذا صنعت. إذن ما حال الحوراء زينب؟ وبعد النموذج الأخير عبد الله أو عمرو بن جنادة الأنصاري. عمرو بن جنادة عمره 11 سنة، أبون قتل بالحملة الأولى، أقبل إلى الحسين: سيدي أبا عبد الله ائذن لي بالقتال. قال: يا عمر قبل قليل قتل أبوك وأنا ما أريد أجمع على أمك مصيبتين، بني ارجع إلى أمك لعلها تكره. قال: عم إن أمي هي التي بعثتني إليك. قال: لا ارجع إليها بني، هم الزوج هم الابن ما يصير. رجع إلى أمه، شوف هاي الأم، شوف المرأة الرسالية. قالت: ولدي لعل الحسين استصغر سنك، ألبسته ملابس طويلة حتى يبدو ولدها طويلة، وجاءت به أوقفته على مرتفع وإجت للإمام الحسين: أبا عبد الله أتذكل فاطمة الزهراء بولدها ولا أثكل بولدي؟ أبا عبد الله بحق أمك الزهراء ائذن له. أذن له الحسين. شوف هذا الشاب الصغير، كل واحد لما يطلع ينتسب إلى عشيرته، هذا اللي عمره 11 شنو نشيده، نشيدي ونشيدك ويا هذا الصبي. أميري حسين ونعم الأم سرور فؤاد البشير النذير. قتل من الأعداء عددا إلى أن وقع إلى الأرض صريعا. خرجت أمه أخذت عمود خيمة وهي تنادي: أنا عجوز في النساء ضعيفة، بالية خاوية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة. آجركم الله، قتل أصحاب أبي عبد الله. وقف الحسين ينظر إلى الأجساد المضرجة: أهذا الرمح بفادة ثن. أبيات الدعاء تعبت مع الحسين واقف على أصحابه: ويلي وهذا البيه لن الشاب رن، وهذا الخيل صدر رايا هذا وذاك بالهندي موذر. يقول الإمام الباقر: كنت أنظر إلى جدي أبي عبد الله يحمل أصحابه على صدره، ويلي قام يشيل بهم فوق صدره، يمددهم على رملة الغبرة. أحبايا لا وغير الحمام أصاب عتابكم عتبت ولا ياكن ما على الموت معتبوا بالأمس كانوا معي واليوم يا الله خلي دمعتك على عينيك وتوجه إلى الله بالدعاء يا الله إخوة كلفوني الدعاء اتصلوا بي وبعضهم إجاني واسألوا الله الدعاء يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله 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 استجب دعاءنا من على جميع المرضى بالشفاء والعافية فرج عن المكروبين يا الله يا الله يا من لا يرد حاجة لطالب يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين عجل لمولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان يا الله إخواني المستمعون والأخوات المستمعات اللهم احفظهم فردا فردا اقضي حوائجهم يا الله الإخوة الكرام المؤسسون لهذا المجلس المبارك تقبل اللهم أعمالهم إلى أمواتهم وأمواتكم ومن مات على الإيمان وإلى أرواح خدمة أبي عبد الله الماضين رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.